اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم شيخنا الغالي، أيدكم الله وسدد خطاكم بحق محمد وآل محمد. اللي عنده سؤال للشيخ يرفع يده. شيخنا الفاضل، عندي 3 أحاديث بالبخاري يعني فيهن تناقض في المتعة، يعني بنفس يعني بصفحات، يعني الصفحة 4723 والصفحة 4724 و25 في صحيح البخاري النكاح، إنها رسول الله عن نكاح المتعة. الحديث الأول عن سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه، هذا تعرف شيخنا هو اللي يدندنون به الوهابية، النهي التحريم المتعة، عن أبيهما أن عليا عليه السلام قال لابن عباس أن النبي نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر أهلية. في الصفحة الثانية في نفس الكتاب 4724 عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس سئل عن المتعة النساء فرخص فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحو. فقال ابن عباس: نعم. في الصفحة الثانية 25 نفس الكتاب ونفس عن جابر بن عبد الله وسلم بالأكوع قال: كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. شيخنا ما ترى يعني هذا تناقض يعني بالبخاري، أو وين اللي يعني 3 أحاديث شيء ما يشبه شيء، 2 تجوز وواحد يحرم. لكم المايك مولاي بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز، بالنسبة إلى الحديث الأول صلى الله عليه وآله عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، هل هذا دليل على التحريم؟ لما يقول نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، طبعا نأتي إلى أول الشق الثاني وهو لحوم أكل لحوم الحمر الأهلية، الذي ورد في بعض رواياتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى موجود أيضا في روايات أهل السنة، وهذا سنتكلم فيه إن شاء الله في محاضرة آتية، هو أن النبي صلى الله عليه وآله يوم خيبر، طبعا باعتبار أن سابقا لما يذهبون إلى الغزو، وخصوصا خيبر مسافتها بعيدة، وطبعا يحتاجون إلى طعام، من أين يأتون بالطعام؟ عندهم حمر أهلية يذبحونها ويأكلونها. الحمر الأهلية تراد لأمرين: للأمر الأول الأهم هو ظهورها، يعني أنها تركب تنقل الأمتعة. الأمر الثاني أنه يجوز أكلها، فلذلك هم صاروا ماذا؟ صاروا يذبحون هذه الحمر ويأكلونها. النبي صلى الله عليه وآله نهاهم عن ذلك لأنه يحتاج إلى ظهورها، نهاهم قال لا تفعلوا. النهي هنا ليس نهي من أجل أن لحوم الحمر الأهلية محرمة، أنها حرام، لا أنها كانت محللة ثم جاء نسخ الحكم، لا ليس كذلك، بل كانت محللة وكانوا يأكلونها وهم في غزوة، فلذلك النبي صلى الله عليه وآله قال لهم: لا، أنتم تحتاجون إلى ظهورها فلا تأكلوها، نهى عن أكلها. هؤلاء فهموا أنه لا، هذا حرمها، لا لم يحرمها. كذلك بالنسبة إلى المتعة، لو سلمنا الحديث أنه هذا نهي لا تتزوجوا متعة. ربما بعض الناس لما يذهبون إلى هناك يحتاج إلى مباضعة النساء، فيبحث له عن امرأة يتزوج بها متعة مدة بقائه هناك، فيكون مشغولا بمباضعة النساء بدلا من أن يشتغل بالجهاد في سبيل الله. لذلك قال لهم: لا تتزوجوا متعة، أنتم الآن جئتم إلى جهاد، ما جئتم إلى سفر سياحة أو سفر مثلا نزهة، أو تريدون، جئتم إلى أمور مثلا غير مهمة، جئتم إلى الجهاد، وهذا يتطلب منكم الشدة ويتطلب منكم الصبر والجلادة، فلا تشغلكم النساء عن الجهاد في سبيل الله. لذلك هنا النهي لا يدل على أنهم أنه لا هذا حرام عليكم، لا يجوز لكم أن تتمتعوا بعد ذلك. ولذلك جاءت في الروايات تلاحظون أنه أنهم كانوا في غزوة مكة أو في فتح مكة، النبي قال أذن لكم، تلاحظون التعبير أيها الإخوة، أذن لكم في أن تستمتعوا، يعني مو أحل لكم، ما قال أحل لأنه حلال أساسا، لكن كان النبي صلى الله عليه وآله إذا ذهبوا إلى الغزو بعض الأحيان لا المسألة تتطلب منهم الجهاد والكفاح والنضال والصبر والابتعاد عن النساء ومجابهة الأعداء، فلذلك يقول لا أحد يتزوج زواج متعة وينشغل بزوجته عن الجهاد. لكن لما يكون الأمر الشدة انتهت ويرى في أصحابه حاجة إلى النساء يقول لهن الآن أذن لنا رسول الله. تلاحظ أخي العزيز محب الكوراني التفت إلى التعابير الموجودة في الأحاديث، يتبين أنه لا يوجد تناقض، الأول ما في تحريم، لا يوجد تحريم، ما في، لا يوجد هناك حديث أنه يقول أنه حرام. بعضهم نعم حرم رسول الله، شوف في بعض هذا الذي أنت نقلته نهى رسول الله وهذا التعبير الصحيح، في بعض الأحاديث حرم لأنه فهمه نقل، يعني جاء بحسب ما فهمه ولا لم ينقل نص، هو النبي قال لا أحد يذبح، لا أحد يأكل من هذا كلام النبي، لا أحد يتزوج من هذا نهي، بعض الصحابة قالوا نهانا، قال لا تفعلوا ذلك، هذا فهم أنه لا حرم لذلك قال حرم، وإلا النص الذي هو الصحيح نهى لا حرم. تفضل أخي العزيز محب الكوراني لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أحسنتم شيخنا الفاضل. وين المخالفين؟ وين الوهابية يوميا ذابحين من الصبح لليل متعة 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 متعة، ما تدفعون يديكم وتسألون ليش خايفين؟ هذا الشيخ وأي سؤال بالخدمة، يلا رفعوا ديكم لو تعرفونها حلال. حي الله عمر، تفضل. وينك؟ وين عمر؟ ارفع يدك. أريد الوهابية يسألون الشيخ، أريد الوهابية يسألون الشيخ. زين أنا عندي وهابي على الخاص شيخنا، اسمع ايش يسأل. طبعا أنت تكلمت بهذا الموضوع لكن يصر الأخ سؤال، يقول السؤال هو من المعروف أن في نكاح المتعة فإنه يجوز للبكر البالغة حتى ولو كانت في العاشرة من عمرها أن تتمتع بدون إذن أحد إذا توفي أبوها وجدها لأبيها، أما في العقد الدائم عند السنة فلا يجوز ذلك إلا بإذن ولي الأمر الأدنى فالأدنى، فأي سكينة ومودة ورحمة ستنشأ بين الزوجين لمدة ساعات أو أيام كما قال تعالى ومن آياته إنه خلق إن خلق خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. لكم المايك شيخنا بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما أنه الفتاة إذا كان عمرها 10 سنوات يجوز لها أن تتزوج، طبعا إذا كان عندها ولي، إذا كان عندها ولي فيجوز لها، طبعا لا يجوز لها الزواج لا الدوام ولا المتعة، أحكام الزواج والمتعة من هذه الجهة واحدة، لا يجوز لها أن تتزوج دواما أو متعة إلا بإذن وليها. أما حسب الفرض الذي ذكره هذا الأخ السائل، إذا كان هناك فتاة عمرها 10 سنوات وبكر ومات أبوها وجدها لأبيها، ففي هذه الحالة إذا كانت رشيدة تعرف ما يصح لها وما ينفع لها وما يضرها فيجوز تزوج نفسها لأنها هي ولية نفسها. وأما إذا لم تكن رشيدة فالحاكم الشرعي هو وليه، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها وهي لا تفقه ولا تدرك مصلحتها. فإذا على هذا الأساس نقول بالنسبة إلى الزواج الدائم والمتعة نفس الشيء هنا. طبعا أنت تقول أو هذا السائل يقول إن أهل السنة يقولون لا بد من ولي. طبعا أنا الآن قبل قليل في تكلمت وذكرت أقوال علماء أهل السنة. أبو حنيفة يقول لا يشترط الولي، لا يشترط الولي لها أن تزوج نفسها، يعني لو كانت عمرها 10 سنوات لا يشترط الولي. هذا الذي أنت الآن تعيب به الشيعة يقول به أبو حنيفة وغير أبي حنيفة الزهري وغيرهم ممن ذكرنا أسماءهم، لا يشترطون الولي في الزواج سواء كان دواما أو متعة، وسواء كانت بكرا أو غير بكر، سواء كان الولي حي أو كان ميت. أبو حنيفة الحاكم الشرعي أخي هو الفقيه العادل، الفقيه العادل هو الحاكم الشرعي. فهنا هو لابد هو ولي من لا ولي له. فعلى هذا الأساس نقول إن بالنسبة إلى الفتاة التي هي غير رشيدة ما يمكن تزوج نفسها. الفتاة التي هي رشيدة إذا مات أبوها وجدها لأبيها وهي تعرف مصلحتها جاز لها أن تزوج، يعني دوام أو متعة بحسب ما ترى أنه صالح لها. بالنسبة إلى بعض مذاهب أهل السنة كما نقلنا قبل قليل عن الشافعي وعن الإمام أحمد على بعض الروايات المروية عن أنه لا بد من ولي، المرأة لا بد من ولي بكر كانت أو ثيب. من الأشياء التي حدثت أن هنا مثلا في السعودية طبعا يقولون لا بد من ولي، زين امرأة عمرها 40 سنة أو 50 سنة وتريد أن تتزوج، ما عندها يعني هي طبعا الآن هذه ليس عندها أب، ليس عندها إخوة، عندها ابن، ابنها عمره 20 سنة، هو يعتبرونه وليا لها، فلا بد أن يوافق ابنها الذي عمره 20 سنة أو 18 سنة، يوافق أمه التي عمرها 50 سنة لا يصح زواجها. هذا طبعا يعني شيء غير معقول، يعني امرأة عمرها 50 سنة لابد تأخذ إذن ابنها أو لا. الآن مثلا من المشاكل التي تحصل عند أهل السنة امرأة متزوجة عمرها لعله 30 سنة، هذه التي عمرها ليس عندها أب، عندها إخوة، إخوتها بينهم وبينها سوء تفاهم لأي سبب من الأسباب، يريدون أن لا يزوجوها، يعني يريدوا يآذوها، كل ما جاءها خطاب يقولوا لا ما نوافق، كل ما جاءها شخص قالوا لا نوافق، وهي صايرة ضحية لإخوتها. حتى لو كانت ثيب وسبق أن تزوجت. فهذه أخي العزيز أن مسألة الولي، الولي الشرعي الذي جعله الشارع المقدس هو الأب. الأب باعتبار أنه رحيم بابنته ويفعل ما يصلحها، وكذلك الأب أيضا هو أب. وأما من عدا هؤلاء، الابن لا يمكن أن لا يكون رحيما بأمه، الأخ يمكن أن لا يكون رحيما بأخته، كيف تجعل له الولاية على الأخت وتكون الأخت أنضج وأفهم وأعقل وأرزن؟ يعني فتاة عمرها 30 سنة هذه رزينة عاقلة متدينة كاملة، من وليها؟ أخوها الذي عمره 20 سنة، ما عنده إلا أخ واحد عمره 20 سنة، الذي هو طايش غبي لا يفقه، ربما كما يقولون فاسق، منغمس في المفاسد هذا وليها. كيف يجعل الله هذا وليا لها؟ الأب إنما جعله الله وليا باعتبار شفقته على البنت. تفضل أخي العزيز محب الكوراني، لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أحسنتم شيخنا الفاضل. أخونا حسون، حسونا لكم الوايك بالصلاة على محمد وآل محمد. تفضل حسونا، مقدمناك يا أخونا. أعطيك سؤال شيخنا، هو كتب لي على ال ولد الأب إذا أنكر زواجه من الأم في المتعة فكيف يرجع الابن؟ هذا سؤالي. تفضل شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إذا أنكر زواجه تصير دعوة مثلها مثل الدعاوى الأخرى. الآن لو واحد تزوج بامرأة، الزواج دائم، وبعدين مثلا على حسب فتاوى بعض العلماء مثل مالك ومثل مثلا الشافعي والإمام أحمد على قول أو على رأي أو قول روي عنه أنه يكتفى بشاهدين، فلو أنه شخص تزوج امرأة بشاهدين ذهب أهل السنة وبعدين مات الشاهدان فأنكر، قال هذه ليست زوجتي، ماذا يصنع؟ هنا في هذه الحال تكون دعوة. هو إذا كان هو يقول ليست زوجة لي، هي تقول لا أنا زوجتك، عليها أن تقيم البينة، تأتي ببينة. إذا ما عندها بينة مثل غيرها من الدعاوى، هو البينة على من يدعي واليمين على من أنكر، فهو يحلف أن هذه مي زوجتي. إذا حلف انتهت الدعوة وسقطت. ومسألة الدعاوى حتى في الزواج الدائم، لو أن شخصا الآن تزوج امرأة وفي شهود والناس تعلم وكذا، وبعد مدة جاءت له بولد قال هذا ليس بولدي، هذا ليس بولدي، هناك حل إسلامي. مسألة إما أنه يعني ليس بولدي يعني يتهمها بالزنا، طبعا يقام عليه حد القذف، يدفع عنه الحد بأن يلاعنها، إذا لاعنها تنفصل عنه وينتفي عنه الولد. فإذا أخي العزيز في المتعة إذا كان شخص أنكر الزوجية هي تقيم عليه الدعوة، إذا جاءت له بولد تقيم عليه الدعوة، خصوصا الآن بعد الآن في عصرنا الحاضر الأمور صارت سهلة، لأنه بالحامض النووي يتبين أن هذا ابن له أم ليس ابنا له بنحو القطع والجزم واليقين، فلا يسعه بعد ذلك أن ينكر. تفضل أخي العزيز محب الكوراني، لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرج.
أحسنتم شيخنا الفاضل. سؤال يقول هل يشترط قول صيغة العقد في الزواج المنقطع، وهل يجوز بلغة غير اللغة العربية شيخنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زواج المتعة في مسألة العقد كالزواج الدائم لا بد من الصيغة، ولا بد من أن تكون الصيغة مشتملة على الإيجاب والقبول، وتكون باللغة العربية ولا يصح بغير العربية، إلا إذا لم يمكن أن تقال باللغة العربية فبعد ذلك تقال بلغة أخرى. إذا ما يمكن يعني لا يوجد، ما يمكن أن يتعطل الزواج لأنه ما يمكن، يعني هؤلاء لا يعرفون عربي ولا يوجد أحد مثلا يلفظ الصيغة بالعربي، وربما لو بحث عن شخص ربما لا يعثرون على هذا الشخص، ففي هذه الحالة يجوز في حال عدم الإمكان، وأما في حال الإمكان فلا بد من أن تكون الصيغة باللغة العربية كما قلنا مكونة من الإيجاب والقبول. تفضل أخي العزيز لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجا.
أحسنتم شيخنا. وين الوهابية؟ ارفعوا ديكم لعلم سؤال يرفع ايده من اخواننا المخالفين السنة والوهابية. سؤال شيخنا الغالي يقول هل يجوز التمتع باكثر من امرأة في وقت واحد؟ يعني ما يقصد يعني يقصد مثلا كيف الزواج الدائم اربع نساء الشرح حلل، هل يجوز يعني يتمتع اربعة ثلاثة ايش يقصد اكثر من امرأة؟ تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يجوز ذلك، يجوز يعني كما يجوز في الدائم يجوز في المتعة، التعدد جائز. تفضل أخي العزيز لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرج.
أحسنتم شيخنا. شيخنا أحد الأخوان يسأل ما اسم المرأة التي تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ تفضلوا شيخنا لكم المايك.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لا نعلم، لم يذكر اسمها في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله تزوج امرأة متعة، وكما قلنا وتلوت ذلك أو ذكرته في محاضرة سابقة أنه موجود في بعض الروايات هكذا، ولكن لم يبين اسمها أو أنا لم أطلع على اسمها. تفضل أخي العزيز لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرج.
اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا سيد موسى لكم المايك والصلاة على محمد وآل محمد. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحيي سماحة الشيخ الكريم الفاضل الشيخ علي المحسن وجزاه الله خير على هذا المجهود المتواصل، ونسأل الله أن ينفعنا بعلمه. أرتسل سماحة الشيخ باعتبار هو بعيد، يعني احنا بعيدين عن هذه الأجواء اللي موجودة في عالم أهل السنة والجماعة وأنتم أقرب. شيخنا كم زواج لحد الآن الوهابية أبدوا للمجتمع وعملوه كحل شرعي لكل ما تواكبهم يعني من أزمات في مسألة تقرب الرجل والمرأة في العمل في السفر؟ ونفس الوقت أسأل عن رضاعة الكبير إذا كان هذا إن كان المسيار أو الزواج بنية الطلاق أو زواج المتعة، نعرف بالنتيجة هو أكو درء للشبهات باعتبار أكو عقد، لكن بالنسبة لرضاعة الكبير هؤلاء من أين أتوا بحلية رضاعة الكبير بالوقت اللي هو لمس الامرأة حرام، لمس المرأة الأجنبية حرام، وهم عندهم بعض فقهاءهم يقول لمس الامرأة أصلا يبطل الوضوء. فياريت شيخنا الفاضل الكريم تعطينا لمحة الله يوفقكم عن هذه الأمور وجزاكم الله خير الجزاء. فضل شيخ.
حياكم الله أخي العزيز السيد موسى، أهلا وسهلا بك. وبالنسبة إلى السؤال الأول، كم عدد أنواع الزواج الذي ذكره الوهابية كبدائل عن المتعة؟ يعني كثير، كل يوم نسمع، كل فترة نسمع أن هناك زواج بهذا الاسم. من الأسماء التي يعني الآن أذكرها المسيار، هذا مشهور. المصياف، المصياف هو الزواج، الرجل يذهب ويتزوج فقط في الصيف في العطلة الصيفية، يسافر مثلا ويتزوج مدة العطلة الصيفية. المسفار يتزوج في السفر مدة سفره. الزواج سيدات الأعمال، إذا كان سيدة أعمال تريد أن تذهب وتسافر وتحتاج إلى محرم يكون معها، هذا ممكن يتزوجها من أجل أنه تذهب تعقد صفقة وترجع، بعد ذلك ينتهي الزواج. أيضا هذا الآن أربعة قلنا. الخامس الزواج بنية الطلاق، يعني يتزوجها وهو ناوي أن يطلقها. طبعا بعضهم يحرم هذا الزواج، ولكن بعضهم مثل الشيخ ابن باز يحلل هذا الزواج. أيضا زواج الوناسة، زواج الوناسة، هذا الآن أنا لا يحضرني كيف هذا الزواج الوناسة، بس هو اسمه غريب يعني الوناسة. أيضا زواج فريند، يعني هذا بالنسبة إلى طلاب الجامعات الذين هو مثلا يتخذ طالبة وكذا وهم يتزوجون مدة الدراسة. وهناك زواجات متعددة كلها تصب في مصب واحد، هي في الواقع بدائل إلى المتعة. وهي في الواقع يعني بالنتيجة هي متعة، هي بالنتيجة متعة، لكن بمسميات مختلفة، من أجل فقط يعني بعضهم عنده عقدة من كلمة متعة، يعني هو عندهم عقدة من المتعة، لكن كتطبيق للمتعة ما عندهم إشكال في مسألة التطبيق. لكن لا يكون باسم متعة، ائتي بأي اسم آخر، ائتي لذلك هم جعلوا هذه الأسماء: المصياف، المسفار، سيدات الأعمال، بنية الطلاق، الوناسة، زواج فرند وغير ذلك. أما بالنسبة إلى رضاعة الكبير فهذه من المآزق العظيمة التي هي موجودة، يعني وقع فيها أهل السنة مأزق عظيم. وهذا المأزق يعني إجماله أنه هناك روايات وصحيحة موجودة في حسب ما أتذكر في البخاري في مسلم أنه كان شخص اسمه سالم، هذا مولى لأبي حذيفة، يعني مملوك عند أبي حذيفة. أبو حذيفة عنده زوجته أم حذيفة، هذه طبعا كانت عندهم، هذا يعني سالم يدخل في البيت وهو صغير طفل، ثم كبر صار شاب، فأيضا يدخل باعتبار هو تربى في هذا البيت، صار يدخل البيت، ربما يدخل وأم حذيفة تكون مثلا شعرها مكشوف أو ساعدها مكشوف أو كان ساقها مكشوف باعتبار هي داخل في بيتها. فأبو حذيفة لما يرى أن هذا رجل الآن صار بالغ وكبير وعنده شارب خط شاربة وفيه لحية ويدخل في بيته، هو ليس بابن له، صح مملوك، لكن الآن هو ينظر إلى زوجته. فذهبت أم حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وآله وبينت له هذه المسألة، يعني ما هو الحل، يعني في الآن هذا بعد ما يمكن احنا نطرده، هذا مملوك لنا، ما عندنا احنا، يعني ما كانوا أغنياء حتى يجعلون له شقة منفردة مثلا، هو ساكن معاهم في البيت. وكما تعلمون أن الصحابة فقراء وبيوتهم ضيقة، فكانت تريد من النبي صلى الله عليه وآله حل لهذه المسألة. قال أرضعيه، قال أرضعيه، فبالنتيجة يعني إذا أرضعتي يصير ابن لك، فإذا صار ابن لك بعد خلاص هذا يعني يصير من المحارم. هي تعجبت من هذا الكلام، يعني المفروض لو كان عمر موجود في ذلك الوقت لحق له أن يقول إن النبي ليهجر، لأن هذا فعلا كلام مو منطقي. ولذلك هي تعجبت، قالت للرسول صلى الله عليه وآله، قالت أرضعه وله لحية، يعني كيف يعني هذا رضاعة كبير، شخص في لحية أمسكه وأرضع، ممكن؟ مو معقول. أرضعه وله لحية، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم أرضعيه. تقول فأرضعته، فلما أرضعته وهو فيه لحية ذهب ما كان في وجه أبي حذيفة، يعني بعدين خلاص يعني أبو حذيفة كيف، يعني ارتاح، انحلت المسألة أنه واحد رضع من زوجته الآن ابنها، فلذلك عادي الآن لما يشوف ساقها، يشوف مثلا ساعدها، يشوف شعرها الآن، يعني تقول فذهب ما كنت أجده في وجه أبي حذيفة. هذه هي القصة. طبعا يعني هذه فيها إشكالات كثيرة. أولا لا رضاع بعد الحولين، روايات موجودة، يعني الرضاع لا يؤثر بعد الحولين، لا ينشر الحرمة. هنا الآن رجل كبير فيه لحية يرضع، كيف يكون رضاعه ناشرا للحرمة؟ الشيء الثاني أن هذه امرأة الآن هي امرأة كبيرة، يعني لم يذكر أن كان عندها حليب، ترضعه ماذا؟ كيف ترضعه؟ ما قالت أنا كان عندي أرضعته من، عادة يقال أرضعته من لبن ولدي فلان، لا، ما بينت أنه أرضعته. فعلى هذا الأساس هذا مأزق يعني كبير. ولذلك علماء أهل السنة اختلفوا في هذه المسألة وتضاربت أقوالهم. بعضهم حمل هذه الرواية على هذا ما يفهم منها، قال نعم يجوز لا مانع إذا يعني امرأة ترضع إنسان كبير، مثل ما أفتى به هذا الشيخ المصري أو الأستاذ المصري رئيس قسم الحديث في جامعة الأزهر، أفتى بذلك وقامت عليه القيامة مع أنه ما خرج عن الأحاديث، هو يقول هذه أحاديث موجودة وصحيحة نحن نعمل بها. طبعا الشيء المهم أنه يعني مسألة رضاعة الكبير يعني ما يقبلها الذوق ولا الشرف، ولذلك قامت قيامتهم مع وجود الأحاديث الموجودة الصحيحة عندهم. قول آخر يقول إنه لا، هذه مختصة بسالم مولى أبي حذيفة بس ما يمكن نتعداها، يعني لو حصلت عندنا مثل القضية ما يمكن أننا نفعل. هؤلاء أرادوا أن يسدوا الباب، مع أنه كما تعلمون أيها الإخوة أن يعني ليس هناك أحكام شرعية مختصة بشخص أو مختصة بشخصين أو بصحابي معين، لا يوجد، الأحكام هي عامة لكل المكلفين، إذا جاز هذا لسالم مولى أبي حذيفة يجوز لغيره، لكن هؤلاء أرادوا أن يعني أرادوا لهم مخرجا من أجل أن يتخلصوا من هذا المأزق. هذا المخرج المهم أنهم يعني يقولون أن لا هذا كذا وتنتهي المسألة حتى لا يكون هناك وسيلة إلى التشنيع عليهم. قول آخر أن لا، هذا عام لكل من كان في مثل هالوضع، يعني كل من كان محاط بظروف مثل الظروف التي أحاطت بسالم وبأبي حذيفة وأم حذيفة يجوز لهم. ولذلك هذا الشيخ المصري أفتى بأنه الآن الظروف مشابهة، الظروف مشابهة، يعني امرأة تكون في العمل مع شخص وهو يراها وربما يعني ينظر إليها وربما هي تنظر إليه، وهذا يقع ربما بينهما أشياء نظرات محرمة، من أجل التخلص من هذه الإشكالات هي ترضعه. هناك قول آخر وهو أنه نعم هذا رضاع الكبير وهو على ما هو عليه، لكن لا يلتقم الثدي، وإنما تصب له المرأة في كأس تصب من حليبها وهو يشربه. طبعا هذا خلاف المعلوم، لأن الرضاع شيء وشرب الحليب شيء آخر، الرضاع هو التقام الثدي، ولذلك يشترطون التقام الثدي بالنسبة إلى الطفل. لو أن الحليب أوجر في فم الطفل لا يعد هذا رضاعة. فعلى كل حال أنه من ضمن الذين قالوا بأنه يجوز للكبير أن يرتضع ويلتقم الثدي من المرأة البالغة الكبيرة عائشة، عائشة قالت بهذا، وموجود في كتب أهل السنة إن عائشة إذا أرادت أن يدخل عليها رجل أمرت أختها أم كلثوم بأن ترضعه، تصير هي خالة له من الرضاعة، يعني حتى يكون محرم عليها وهي محرم عليه. أيضا ذهب إلى هذا القول ابن حزم الظاهري الأندلسي، من المعاصرين ذهب إلى هذا القول الألباني، وهناك تسجيل له أنه يقول لا مانع من أن يلتقم الثدي، ويقول أنه فقط تخرج له الحلمة، ويقول الحلمة ليست جميلة وبالعكس يعني قطعة لحم سوداء ولا تثير الشهوة، فتخرجها إليه وهو يشرب، وهذا لا إشكال فيه عند الألباني. على كل حال هذا مأزق عظيم وليس له حل مقنع ما دام هناك روايات صحيحة موجودة عند أهل السنة. يعني هذا الذي يشنع على الشيعة بالمتعة، المتعة فعلها الصحابة، أمر بها النبي صلى الله عليه وآله، فهذا شيء يعني فعله المسلمون وفعله الصحابة والنبي أمر به، فلا ندري لماذا لا يشنع على أهل السنة برضاع الكبير. أخي العزيز السيد موسى، أظن أن هذا الجواب إن شاء الله كافي، وأعتذر منكم لأني الآن سأخرج من الغرفة لأن وقتي تصرم وانتهى. إن شاء الله ألتقي بكم إخواني الأعزاء في هذه الغرفة المباركة في يوم الأربعاء مساء الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة، فإلى الملتقى في ذلك الوقت أستودعكم الله وأسألكم الدعاء، وفي أمان الله وتصبحون على خير، وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم شيخنا الفاضل، الله يحفظكم بحق محمد وآل محمد.